ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. القرآن والسنة جرعات متتالية من الحب، الحب الإلهي لنا كبشر عباد حتى العاصين مننا، وحب بيننا وبين البشر ككل وبيننا وبين بعض كمسلمين. هذا الحب بيحركنا لأن احنا نتحرك لنحمي الجميع من أنه يلج بنفسه في النيران، ونتمنى أن الكل يعني يدخل الجنة، ونتمنى ربنا يقبلنا معهم. هذه الفكرة، فكرة حبنا للآخرين، بيجعلنا نسعى لأن احنا نوضح لهم جمال القرآن وعظمته وجمال السنة، وقد ايه الاثنين بيعطونا منهج للصلاح وللفلاح في الدنيا والآخرة. البعض ربما بجهل، ربما لأسباب مختلفة، قد يهاجم بعض ما جاء في القرآن والسنة، وقد يهاجم الذين يحملون القرآن والسنة والذين يحمون القرآن والسنة ويدافعون عنهما. ودي قضيتنا وفكرتنا، ما احناش قاضين نجرح في حد ولا نهين حد ولا نهاجم حد، لكن احنا دفاعا عن ديننا وحبا في الآخرين ليفهموا الصواب وليصلوا إلى أن يزنوا كل شيء بالقرآن والسنة، أي بما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ضفنا اليوم من الذين يعني ضحوا وقضوا السنوات في خدمة القرآن والسنة، ونتمنى أن يقبل الله جهودهم ويعني تستمر الصحوة الإسلامية الآنية المعاصرة الآن في هذه الأيام لتؤتي ثمارها خدمة للوطن ولجميع المواطنين. ضفنا الدكتور سعيد عبد العظيم، مرحبا بك.
اهلا اهلا،
سعداء بك يا دكتور.
مرحبا
يعني نشرف بيك ونشرف بالمدرسة السكندرية كلها يعني، ونفخر بها ونحمد الله ان ظهرت يعني للناس اجمعين.
جزاكم الله خير.
الدكتور سعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى العلماء، وعضو رابطة علماء المسلمين، وعضو مجلس امناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. مرحبا بيك.
مرحبا بيك يا دكتور عاصم.
بداية توطئة للفكرة ككل يا دكتور، هو احنا محتاجين نعيش بالإسلام؟ هو احنا هنخسر لو ما عشناش بالإسلام؟ الناس خلينا نبدأ بداية عقلية. احنا كنا زمان بنقرأ الكتيب الصغير ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، وكانت صفحات صغيرة ولكن بتحطنا على الطريق. تقول ايه بداية للمشاهدين بكل اطيافهم انه احنا ملناش مصلحة، ده احنا بنحاول نديك الكتالوج الالهي الرباني لسعادتك دنيا واخرة، ما احناش عاوزين نشق على البشر، ده احنا عاوزين سعادة البشر، لانه هم بدون هذا وذاك ربما يعيشوا حياة تعيسة، وان كانت في بعض اللحظات هيبقى فيها لذة دنيوية ولكن لذة قصيرة وربما تنقطع بعد لحظات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني انا هاخد الخيط الاخير من كلام الدكتور عاطف، يقولون لذة ساعة وألم دهر، والحياة بغير الله سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لا تتصور حياة بغير منهج الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله المثل الأعلى اللي بيصنع آلة بيحط لها كتالوج علشان الناس تمشي عليه، فربنا تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. والإسلام منهج حياة في جميع نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وواهم من يظن أن هناك سعادة في غير منهج الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه مسألة أخرى تنضاف للمسألة الأولى، أن البعض حتى لما بيتكلم على المناهج هي في مناهج وضعية وكأن بيتلمس لها سعادة آنية حاضرة وفي نسيان لما بعد الموت، وإلا فالحياة ممتدة أمام المسلمين زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي أننا ننتقل من حياة إلى حياة، من حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية. والإنسان ما تتباعد عن منهج الله هنجد المثال، حتى وإن كانت الأسباب المادية السببية متوافرة هنجد النموذج والمثال الموجود مثلا في الغرب. على سبيل المثال ان تجد مثلا المصحات النفسية بتمتلئ بالنزلاء، نسب الانتحار اعلى النسب. ليه؟ لانها حياة بلا دين، حياة اشبه بالجسد بلا روح. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالحالة تقتصر على مجرد اللحظات، وإلا فالإنسان الليل كالنهار والنهار كالليل، أكل وشرب ونوم وتاني يوم أكل وشرب ونوم، ده مسألة يعني كلها تعب وكلها نكد. ولذلك في الغرب في بلاد النرويج والدنمارك والسويد أعلى نسب انتحار كما ذكرنا، وكل ذلك بسبب البعد عن منهج الله. أنا لا أتصور حياة مع ترك صلاة مثلا، إزاي تكون الحياة بدون صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس يذكر ربه حتى تطلع الشمس ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى ذهبت قوتي. كان يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، والواجب علينا أن نرتفع لمستوى هذه النعمة التي شرفنا ربنا تبارك وتعالى بها، نعمل بمقتضاها ونقوم بحقها. ونسأل الله أن يتوفنا وإياكم مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير غزايا ولا مفتونين.
جزاك الله خيرا. طيب استكمالا للنقطة دي برضو على عجالة، لماذا يعني في فئة اللي يعني بيسموهم النخبة أو المثقفين أو قادة الرأي، وهم كتير منهم مش كلهم عشان ما نعممش، بيبقى بيهاجم بصراحة أو بشكل غير مباشر الإسلام أو الإسلاميين، وبنشعر أنه ما قراش وبنشعر أنه ما خلطش الإسلاميين، وإحنا عاوزين نقول لهم المرحلة مختلفة. الآن قبل ما أنت تتكلم عن الإسلام لازم تقرأ، تقرأ وتشوف ماذا في الإسلام حقيقة، زي ما أنت قرأت عن الاشتراكية وعن الرأسمالية وعن المناهج المختلفة والمدارس الفكرية المختلفة، لازم تقرأ في الإسلام وفي مراجع صح، لأنه برضه ممكن يجيب قراءات يعني ما توصلوش للحقيقة. النقطة الثانية أنه لازم يخالط الإسلاميين ويحاورهم، ما يبقاش بياخد موقف يقول لك السلفيين كذا الإخوان كذا الجماعة الإسلامية كذا وهو عن بعد. هل ده نتيجة أنه الشيطان صانع يعني المنظومة دي وبيتقل عليه أنه هو يعني يقرأ ويخالط، ولا يعني سببها غرور؟ يعني ازاي نحل الاشكالية دي وازاي يكون احنا عندنا درجة من الايجابية؟ يعني هل احنا مطالبين ان نروح لهم ونفهمهم، ولا هم مفروض يقرأوا قبل ما يعني يقيموا المنهج والافراد اللي هم احيانا بيتكلموا بنشعر انه مش هو معذور ومش فاهم؟
هذه المسألة يعني تستدعي توضيح لعدة قضايا، منها أولا أن النخبة، أنا أعترض على وصف المثقفين بأنهم النخبة، وخصوصا إذا ما كان فيهم انحراف عن منهج الله تبارك وتعالى، وحتى مع الادعاء أنهم طبقة مثقفة وتنويرية وإلى آخر لستة الادعاء اللي يقال عنها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلماء سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة، بمعنى أن الذي يتقدم الأمة ليست هي النخبة العلمانية أو الليبرالية أو الشيوعية، الذي يتقدم الأمة ويقودها هم علماء الأمة الربانيين الذين ينهجون منهج الكتاب والسنة، يعودون لمنهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يكونون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهؤلاء هم النخبة الذين يتقدمون الأمة، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وربنا ابتعث الأنبياء لهداية البشر، لقيادتهم إلى الله وإلى جنات النعيم. فهؤلاء الذين يتقدمون البشر، وهذه أشرف وظيفة، وظيفة تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالعلماء ورثة الأنبياء، وعلماء الأمة المعتبرين الذين ينهجون منهج سلفهم الصالح في طلب العلم النافع ومتابعته بعمل صالح، هم المرشحين لقيادة هذه الأمة لمرضاة ربها ولسعادتها في العاجل والآجل. فهذه مسألة، كون النخبة أو غير النخبة بتسارع باتهام الإسلاميين إخوان أو سلفيين، وبتضعهم في قفص الاتهام دوما ولم يسمعوا منهم، لا داعي. بداهة الأمور تقول أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، تقول اسمعوا منا بدلا من أن تسمعوا عنا. للأسف الشديد هؤلاء أخذوا حتى الكلام على إن كان دولة مدنية وغير دولة مدنية أو دولة دينية أو نحو ذلك، ما أخذوا هذه المصطلحات إلا من الغرب. والعجيب في الأمر إن هم بيخاطبوا شعب يقولون تغلب عليه الأمية، الشعب اللي بتغلب عليه الأمية، نتكلم معه بليبرالية وعلمانية وإلى غير ذلك من المصطلحات الوافدة المستورد دولة ثيوقراطية. هل الشعب الذي يغلب عليه الأمية يعني يجيد مثل هذه المصطلحات، أو نتقدم الأمة بمثل هذه الكلمات، أو تكون إسقاطات الاتهام على كل من ينتسب لدين الله تبارك وتعالى؟ بلا شك هذه تهم جائرة مردودة على صاحبها، على الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به. والناس عندها فرز، والله الحمد والمنة، الناس بتحتك بإخواننا في المساجد وفي الشوارع وفي الأعمال. لا نقول مجتمع ملائكي، لا أبدا، يعني لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، وخير كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. ما احناش معصومين من الزلل، ولكن الفارق كبير بين من ينهج منهج الله تبارك وتعالى حتى وإن أخطأ، وبين من منهجه الانحراف والبعد عن دين الله والصد عن سبيل الله. ففي الاثنين وكل إناء بما فيه ينضح. الناس لما احتكت بإخواننا ولله الحمد ما شاهدوا إلا يعني أشياء طيبة، بر بالوالدين، صلة أرحام، طيب من القول، بنتكلم في صليت، قرأت شيء من كتاب الله، بعكس من حياته في الرقصة والأغنية والفيلم والأفلام القديمة والأفلام الحديثة. ففي فرق، أو شيوعية لدى زعامة مثلا كريادة الفراعنة، لدى زعامة سعد زغلول ونحو ذلك. لا أبدا، احنا بنرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وكما ذكرنا كل إناء بما فيه ينضح، والتهم الجائرة مردودة على صاحبها، والواجب عليهم أن يحتكوا بالمسلمين. وحتى لو بدل الخطأ، للأسف الشديد هؤلاء عندهم نوع يعني البعض على الأقل منهم مغرد. لماذا؟ هو يريد أن يسحب التهم، حيتهمني بالتقصير، بالتفريط، بأنني فعلت كذا مثلا، قطعت الأذن، فعلت وسويت إلى غير ذلك من التهم الجائرة. يا ليته يقف عند هذا الحد ويدين هو بدين الله، يسلم هو وجهه لله تبارك وتعالى. أبدا، هو يريد أن يتهمني لكي يسحب التهمة إلى الإسلام، بالضبط كما فعلوا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حملة القرآن والسنة، بالضبط كما فعلوا مع منصب الخلافة، اتهموا الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، حتى يقولوا للناس ان لا سبيل للعودة لدين الله، واتهموا كذلك احكام شرعية. هذه قلوب يعني للأسف امتلأت بغض لدين الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا، من سل سيف البغي قتل به، وعلى الباغي تدور الدوائر، والعملة البائرة لا تروج. يقال لصاحبها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيا ليتهم حتى إن اتهموا أشخاصنا الضعيفة، لا بأس، عرضة لكل قصور، لكل نقص. أنا والله سأقول أنا ذلك العبد المذنب المسيء، ولكن أن يسحبوا التهمة على دين الله، هذا مسلك ابن سلول المنافق. ابن سلول لما طعن في أم المؤمنين عائشة، كان على رجاء أن ينسحب الطعن لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبو بكر الصديق، وينصحب الطعن إلى جموع المسلمين. ولذلك قال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ونحن نلمس هذه المعاني، هل مثلا نقص العدد؟ انصرف الناس عن دين ربهم؟ أبدا، عدد في زيادة. إقبال الناس على طاعة الله تبارك وتعالى في تزايد مستمر. هم يقدمون لنا خدمة مجانية، الواجب عليهم أن ينصفوا، والمقياس والميزان هو كتاب ربنا وسنة نبينا. ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان.
جزاك الله خيرا. طيب، معنا مقطع بسيط نسمعه مع بعض، ونسمعه ونعلق عليه برضو بحب وبتوضيح لحقيقة الأمور.
حكم الإخوان المسلمين؟
لا مش خايف، بس متهيألي محبش انه يكون، بس مش خايف. لا انا
يعني محبش انه يكون. ليه؟
احب ان احنا نبقى دولة ملاش علاقة بالدين خالص.
بس هما بيقولوا ان احنا رح نبقى دولة مدنية.
بيقولوا، انت ما جربتهمش، هو ده ولا. انما الحقيقة ايه؟ ما يعني انا كان مشرفني المهندس خيرت الشاطر من الاسبوع اللي فات،
وانا
سالته دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه. طب ما احنا دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه، هتعملوا ايه زياده؟ ما احنا اوريدي مصر دلوقتي دوله مدنيه بالمصدر الاساسي للتشريع، الشريعه الاسلاميه، مرجعيه اسلاميه، عايزين ايه تاني؟ ما فيش حاجه تتقال.
طب والدعوه السلفيه النهارده، انا شايف برضو بعض السلفيين بيحاولوا ان هم يعني يتجهوا فكره ان هو يرشحوا حد
من حق كل طيار انه يحاول ويجتهد ويحاول يوصل للسلطه. ده شيء احنا لابد.
لا، انت من حكم سلفي او من حكم له مرجعيه دينيه بشكل واضح ولا
لا؟ ما لاش اتفزع.
ليه
اتفزع؟ لا طبعا.
ليه
اتفزع؟ لا طبعا، لانه اصله المشكله في بعض السلفيين ان هم يعتقدوا ان رايهم الديني هو الراي الصح، وما فيش في الدين مسألة حاسمة بالشكل ده إلا في العبادات. إنما في الفقه وما يتعلق بالحكم والتشريعات والحاجات دي كلها، في المسألة الواحدة أكتر من 20 رأي، فهم بياخدوا برأي ويجبوا كل الآراء الأخرى. ده ما ينفعش. ده مش الاسلام. ده مش الاسلام. وانا يطلع يقول لك ايه ان النقاب فرض. عند بعض الائمه النقاب فرض، بس في بعض الائمه التانيين بيقولوا ان النقاب مش فرض، في بعض الائمه التانيين بيقولوا النقاب مش في الدين اصلا، فهم بيختاروا ايه الاشد. ثم ان بعض السلفيين اللي موجودين النهارده دول جزء منهم وهابي، والفكر الوهابي اعتقد انه ما تطورش في السعوديه كتير.
طيب يا دكتور، اظن كده يعني واضح ان في نقاط مهمه. احنا بنحترم طبعا يعني كل الاشخاص كاشخاص، وبنعذرهم بدايه، يعني بنحسن الظن في النوايا، لكن طبعا كفهم في جمل اتقالت محتاجه وقفه، عده جمل. يعني الاول انه لا، احنا مش عاوزين يبقى في علاقه بين الدين والدوله، او بين الدين والسياسه، ناخدهم حته حته كده. يعني
ده حتت كتيره. عايزه وقفات مطوله. وقفات مطوله، ولكن بحسب الاستطاعه نتكلم باذن الله تعالى. هو طبعا الوقت وقت غربه وجهاله، وانا يعني لو التمست العذر للاخ المتكلم، يا ليته يعني يطلب السلامه والنجاه لنفسه بعيدا عن الاخوان وعن السلفيين، هو يسلم وجهه لله، يكون على منهج الانبياء والمرسلين. شوف، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويل. فاذا ما حدث النزاع وجب علينا ان نرد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنهجية دي البسيطة دي، وإلا في الحديث يطول جدا، الأخ لابد أن هو يتثبت فيها وبها، بحيث أنها تحسم له موارد النزاع في النقاب وغير النقاب، في مسائل العبادات والمعاملات، في المسائل اللي هتعترضوا، واللي ذكر عنها ان فيها 20 قول. 20 قول ايه اللي بيعملوه، وايه منهج العلمانيين والليبراليين، ايه الموضة اللي خرجوا بيها في اواخر الايام، ان وزي ما الاخ ذكر ان ده اسلام وهابي. اسلام وهابي، والبعض لو يمكن لو فصل شوية هيقول ان اللحية دي والنقاب ده مستورد من الحقبة البترودولار، ولما راحوا الخليج استوردوا لينا الاسلام الوهابي. يعني يا ليت الاخ، يعني دي للاسف الشديد بدهيات غابت عنه بلا داعي وبلا مبرر. ليه؟ لان كما ذكرنا المنهج اللي بندين به ولا نقبل المساومة ولا المفصلة عليه، ان نرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وعلماء الأمة المعتبرين الواحد تلو الآخر، كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرعوا إن هم يستدلوا بأمور غاية في الغرابة، إن إسلام مين اللي احنا هناخده؟ هل هو إسلام الأزهر، ولا الإسلام الصوفي، ولا الاسلام الشيعي؟ هل هو اسلام اللي قطع الودن، ولا اسلام الدولة العباسية، ولا اسلام الدولة الاموية، ولا اسلام عثمان بن، حتى وصلوا لعثمان بن عفان رضوان الله عليه انه هو قال هذا الخميس البسانيه الله ولا اخلعه. فالتطاول يعني ما وقف عند حد، واحنا بمخدرنا وبهوادة شديدة ان انا اقول لهم، وخصوصا في ثورة على مبارك وعلى القذافي وعلى الأسد وعلى عبد الله صالح، كل دول علمانيين، كل دول فصلوا الدين عن الدولة. ناخد علمانية مبارك ولا علمانية القذافي؟ ناخد الدولة المدنية بتاعة الأسد ولا الدولة المدنية بتاعة علي عبد الله صالح؟ هيرفضوا ازاي؟ مش ممكن نقبل علمانية مبارك ولا الدولة المدنية بتاعة الأسد وحيعتبروا دي سقطات، وكأن العلمانية أو الدولة الدينية سلمة. عن المأخذ دي. طب ما انا نفس القضية يعني، ما احتاج صاحب بدعة على بدعتي بدليل الا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته، بمعنى مش هتعنى، انا مش هقول دي سقطات بشر لما انا اخطئ خطأي على نفسي. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فانا خطأي مردود علي والاسلام بريء منه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجتهد في المسألة وهو الفاروق ومحدث بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اقول فيها في المسألة فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. انا كنت اتمنى ان حتى العلمانيين والليبراليين والشيوعيين وما شابه ذلك يكونوا زي الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من تهمة، ساحر وكاهن ومجنون، كان لابد ان هم يصطلحوا على تهمة واحدة لان ده عنوان ضعف، ده عنوان فشل عند المشركين، عند العلمانيين، عند الليبراليين، عند الشيوعيين، عددوا التهم بحيث فقدوا المصداقية. كل يوم تهمة، كل يوم إساءة، كل يوم بذاءة. طب مين يصدق؟ ما احنا عايشين وسط البشر يا والله الحمد، وكلنا حتى في المعاني الدنيوية ممكن يكون صاحب مركز، او على الاقل في العيلة ناس بتحتك بيه وعارفة السلوكيات وعارفة التصرفات، فازاي يقبلوا مثل هذه التهم؟ فالعلمانيين والليبراليين والشيوعيين ما ساووا حتى الوليد بن المغيرة، كان ممكن تهمة واحدة تكفي وممكن تروج وناخد وقت طويل في تفنيد الشبهة، انما المسألة والله الحمد ان دول كلهم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. للأسف الشديد لابد من مراجعة النفس. حكاية ان انا ما اقبلش دولة علاقة الدولة بالدين وان الدولة ما باش لها علاقة بالدين، ازاي انت لو كنت شيوعي فدينك هو شيوعي؟ ببساطة شديدة الشيوعية دين عند اهله، العلمانية دين عند اهله، الديمقراطية دين عند اهلها، هذا ببساطة شديدة. فهذه أمة مسلمة تدين بالإسلام، دينها الرسمي هو الإسلام، هذه أمة محبة لدين الله، مش عايز أدلل باستفتاء وغير استفتاء، هذه أمة تريد، لعل الأخ يمكن سنه ما شاهدش كان كل 5 سنوات استفتاء، كان الواقع اللي بيتم والناس كلها تطالب بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فهذه أمة مسلمة، احنا نسلخها من دين ربها، وقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونطبق عليها بضاعة مستوردة، ازاي ده لا عقل ولا فطرة ولا اي شيء ولا اي شيء. فانت ما تظنش انك لما هتبعد الدين عن الدولة ان الدولة هتعيش بلا دين، لا ابدا، هيبقى دينها العلمانية، هيبقى دينها شيوعي. وانا اخبرك وللاسف الشديد الحق ابلد والباطل لدلج، انت لا تستطيع لا انت ولا غيرك انك ترد على حتى ما تسمع الان، ولو اتسع الوقت لا لكان التفصيل اكثر واكثر. ليه التناقض؟ وكما ذكرنا انت لو وصل شيوعي حكم البلاد والعباد هتقول رأي شعب، ارادة الجماهير، الحرية، الشعب اختار، فننزل على إرادة الشعب، وحتغني زي أبو القاسم الشابي إذا الشعب يوما. إذا كان ده مع شيوعي، طب لما يصل إسلامي؟ طب لما نحكم بكتاب الله أنا مسلم لا أحكم إلا بإسلامي، هذه بدهية، ما من أمة إلا ولها دستور بتحكم به، فإيه وجه الغرابة إن نطالب بتطبيق شرع الله وإن الدولة تحكم بدين الله؟ الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، لم ينكر ذلك إلا الأصم، يقول القرطبي حيث أنه كان عن الشريعة أصم، فباتفاق العلماء تحكم الأمة في شتى نواحي الحياة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفصل الدين عن الدولة هذه علمانية مرفوضة مستوردة من أوروبا. احنا ربنا كفانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والعلماء ذكروا أن فصل الدين عن السياسة أقصر طريق إلى الكفر، أقصر طريق إلى الكفر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حكم دولة، ما كانتش دي سياسة، كان بيحكمها بإيه؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله. أمة فيها سياسة وفيها اقتصاد، فيها حرب وفيها سلم، فيها معاهدات، والخلفاء الراشدين من بعده على نفس النحو درجوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإسلام الوهابي والإسلام البدوي وسماحة المصري، كل ده هيضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. اللحية وغير اللحية والنقاب وغير النقاب وسائر المسائل الشرعية كلها حتضبط، عبادات ومعاملات كله حيضبط بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. كان ابن تيمية لما تكلم في العقيدة كان بيمهل مخالفيه 3 سنوات كاملات، أن يأتي مخالف بحرف واحد خالف فيه قرون الخيرية 3. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ربنا امتدح الصحابة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلن نستحق وصف الخيرية إلا إن كنا على هديهم. وابن مسعود لما وصفهم قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا.
جزاك الله خيرا. برضه أنا عايز أقف وقفات سريعة عند بعض التفاصيل. ليه الكلام ده مهم؟ لأن الكلام ده بيقال ويصل للناس، وإحنا عاوزين نفيد الطرفين المتحدث والمستمعين اللي استمعوا لهذا الكلام. في جزء من الكلام موجه للأفراد مش للمنهج، إنه أنا اتفزع من انه يحكموا الافراد بيقولوا مفيش تصديق او في تكذيب مبكر. مش المفروض ان هم ياخدوا حظهم زيهم زي غيرهم الاسلاميين، وانه مش من حق اي احد انه يكذبهم مقدما، خاصة انه لم يثبت ان هم كذبوا. وحتى طب لو في ملاحظات، طب ناخد كل الطوائف الاخرى كم الملاحظات اللي هتكون عليهم قد ايه؟ يعني لما يجي يحكم الطائفة دي او الطائفة دي او الطائفة دي، لو انت هتشكك يبقى نشكك في الكل. لو كلهم بيقولوا طب ما هم كلهم بيقولوا، فاشمعنا الوقف على الافراد؟ حضرتك قلت ان ربما الافراد والرموز يكون عليها نقد يكون عليها ملاحظات والمنهج شيء تاني. بداية نقف عند الرموز او الشخوص كقيادات اسلامية او علماء او اللي هينتهجوا المنهج او حتى اللي هيدوا المنهج، هل من العدل حتى بلغتهم هم وبالديمقراطيه بتاعتهم وبالمواطنه اللي بيقولوا عليها، مش انتم مواطنين برضو ولا انتم مش
صحيح؟
مش مفروض تسمعوا وحسن الظن يبقى مقدم وياخدوا فرصتهم، انما ان انتم يعني تفزعوا من البدايه ويبقى قولكم قول بلا عمل من البدايه، اظن ده ضد المبادئ بتاعة الجماعة نفسهم، الحرية والليبرالية والعدالة والمساواة والعدل والمواطنة، ولا حضرتك شايفها ازاي؟
لا هو انا بس عايز اذكر برضو بعدة مسائل، ان حتى العلماء يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء. انا اقبل ان اتهم انا في شخصي، وان كان مرد ذلك الى الله تبارك وتعالى، ومن يفعل ذلك حسابه على الله، ولكن لا يمكن ان اقبل بحال اتهام عموم المسلمين والصالحين منهم والعلماء والدعاء، ده انا ارفضه، انا لا اقبله. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أسار منتقسيهم معلومة، واذا لم يكن العلماء باولياء لله فليس لله ولي. وفي الحديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. الامام الشافعي يقول اذا لم يكن العلماء باولياء لله فليس لله ولي. وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم العدول بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتم تدريح عموم الأمة؟ ده هذا أمر غير مقبول. وهل من الممكن أن أنا أسلك نفس المسلك مع المخالف؟ أنا هعمم التهمة على عموم الليبراليين، على عموم الشيوعيين، وإن كان منهج خرب، ولكن كل إنسان هيوضع تحت الميزان، تحت ميزان الكتاب والسنة، فلا تعميم قبل حصول الاستقراء. وعندنا القواعد بتقول إحسان الظن مقدم، الأصل في الناس البراءة لا الاتهام. التهمة يعني تتطلب بينة أوضح من شمس النهار. وأنا لو جيت على المتبرجات، ما هو بيتهموا المنقبات، بيتهموا الملتحين، الملتحين بيفعلوا، المنقبات بيسووا، هل أنا في المقابل أجي وأقول المتبرجات فعلوا؟ ضباطنا متبرجة فعلت، ما تشوف وسائل الإعلام مغرضة مغرضة وأصلت تأصيلات غير في الغرابة. ضباطنا ملتحي بيصنع، الملتحي رقم واحد ولا رقم
جماعة اللي في السجون الوقت كلهم بدون لحة، كل الجماعة يعني، هل بقى نقول انه
مثلا ما اعكس المسألة؟ ما هو ما ايسر ما احتج صاحب بدعة على بدعتي بدليل الا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. نحن نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم الى الله، هو يتولى السرائر، ونحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا. يعني علي بن أبي طالب، وقصة طريفة، لما بعت للنبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة، فقام ذو الخويصرة يقول اتق الله اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله إن لم أتق، ومن يعدل إن لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ فقام رجل من الصحابة يقول دعني أضرب عنق هذا الرجل. ليه؟ لأنه قال كلام ما يصحش للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون يصلي، رغم جلافة القول أحسن به الظن، ربما يكون يصلي. ما قال له ربما يكون لا يصلي، لا، قال ربما يكون يصلي. فلما قال الرجل رب مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. المسألة الأخرى ان التهمة فينا والطعن فينا وفي اشخاصنا، ما والله نقبله لا بأس، مسألة ما فيهاش، بس انتم طب حتى عمموا مثلا او انطلقوا للشيوع اللي حيحكم واتهموه مسبقا، ده حيحكم بشيوعية بمنهج ماركس ولينين، ابدا ابدا ما شفناش. وخصوصا ان انت بتقول ان هم بيتهمونا مسبقا وقبل ما نحكم وقبل ما نوصل وقبل ما، وشافوا اشكالنا وكأن نزلنا من كوكب اخر. ما هي القضية النهاردة ان هل طعنوا في الشيوعيين مثلا، في الشيوعي اللي حيجي ويحكم، ما البلد يعني مبتلاه في شخص حكامها واحد من وراء الاخر، ابتلاء شديد، وما خان امين قط ولكن اؤتمن غير امين فخان، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فتبص تلاقي قابلوا الشيوعي، قابلوا العلماني، قابلوا الليبرالي، قابلوا اللي بيرقص اللي بيمثل، ما فيش إشكال أبدا. بس واحد حيقول ربي الله حتقوم الدنيا ولا تقعد، اللي هو المنطق القديم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لا داعي، لا داعي للطعن في دين الله، لا داعي للتهويل او للتشهير او لتشويه الصور او للصد عن سبيل الله حتى نسمي الاشياء باسمه.
جزاك الله خيرا. اذا احنا بنقول ايها الاخوة، يعني في فرق بين الاشخاص والمنهج، يعني نقبل منه نقول ان انا موافق على المنهج، بس مش موافق ان مش شايف ان دول يطبقوه،
لا، ان الشخص ده ما يصلحش، ما فيهوش الكفاءة، وعندنا ضوابط شرعية.
يبقى حتى
احنا في ضوابط حتى للاختيار، في ضوابط للاختيار، الاختيار الحاكم، وحتى ان كان ترشيحات وغيرها، فين الكفاءة، فين النزاهة، فين الديانة، فين الديانة؟ ده العلماء تكلموا على شروط كثيرة في من يختار حاكما او اماما للمسلمين، ما كانش
يعني حتى الغاية. لو قال ايه، طب احنا بنقبل المرجع الاسلامية وبنقبل تطبيق الشريعة، بس ايه الازهر نقول والله طب كويس وبيحترم المنهج، نبتدي نتكلم على الافراد. طب ننتقل لنقطة تانية خطيرة، اتقالت انه ما احنا طول عمرنا بنحكم بالمرجعية الاسلامية، ما المادة التانية موجودة واحنا مسلمين. هو المادة التانية كانت مفعلة؟ هو المرجعية الاسلامية كانت مفعلة ولا كانت جمل مكتوبة في بعض الوريقات وتطبيق جزئي مهترئ او مجتزئ من القضية ككل؟ يعني اتقالت واتكررت ان احنا ما احنا كنا، ما احنا كنا ايه، ما احنا كنا عايشين بالمادة التانية بمرجعية اسلامية، وكأنه المطالبة بان يطبق مستقبلا ما طبق بالماضي، وكأن الماضي كان تطبيقا للشريعة ويعني سيادة لحكم الله عز وجل وتقديم لرأي القرآن ولرأي السنة. نضبط الحتة دي عشان تبقى مفهومة للأربعة.
دكتور عاطف هقول لحضرتك، ربنا لا يغش. النهاردة في حملة شرسة وفي محاولات لاستباق الأحداث والقفز حتى على نتيجة الاستفتاء اللي تمت كل يوم، ولكن الحملة ابتدأت تضعف ولله الحمد. عايزين مجلس رئاسي، عايزين الدستور أولا، الدستور، وكأن الاستفتاء على التعديلات ما تمش، عايزين يستبقوا الأحداث، وكلها تخوفات من مجيء إسلاميين يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله ينقون القوانين. وإلا فأحيانا بيتكلموا على مبادئ، إن وحتى البعض منهم لما يحاول يتظاهر بوجه إسلامي يقول ما الإسلام فيه العدالة وفيه الحرية وفيه المساواة، فخلاص نكتفي بالعدالة والحرية والمساواة، ما فيش داعي بقى لدستور إسلامي ولا القوانين إسلامية، ما هو ده جوهر الإسلام. لا، ده خبث ودهاء، هذا خبث ودهاء. لابد من الاحتكام لنصوص الكتاب والسنة، وحتى الكلام على الدولة المدنية بمرجعية إسلامية، والله ده احنا في غنى، احنا في غنى عن التعبيرات الكتيرة. والدولة الدينية، ما فيش عندنا دولة دينية، والحكم بالحق الالهي، ده اشياء مستوردة من الغرب. احنا باختصار وتبسيط شديد عايزين نتحاكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يحكم بينهم بما انزل الله. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وربنا حذرنا من ان نأخذ ونؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض الاخر، وهذا رد. احيانا بعض يقول يكفي الصلاة وعلاقة بين المرء وربه، السياسة الاسلام ملوش علاقة بالسياسة، ملوش علاقة بالاقتصاد. لا، الاسلام له حكمه في كل ناحية من نواحي الحياة، لأنذركم به ومن بلغ. فإحنا باختصار شديد، بعيدا عن الدولة المدنية والمرجعية الإسلامية والدولة الدينية، فهمنا المعنى أو ما فهمناهوش، إحنا ببساطة شديدة، وخصوصا شعب بيصفوه بالأمية أو نصه عمال وفلاحين، فإحنا عايزين نتحاكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، عايزين نرجع لإسلامنا اللي بنديم به، عايزين نرضي ربنا، عايزين ننجو من عذاب الله ونسعد في العاجل والآجل. ده باختصار شديد. فكل قضية وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله هنحتكم لها، هنحتكم لها، تعلقت بالظاهر بالباطن بالعقيدة بالعبادة بالمعاملة بالأخلاق بكل القضايا يعني. ولذلك هنجد أوامر كثيرة جدا، أوامر كثيرة جدا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده أبو بكر الصديق يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن برأيي. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. لدى البعض عايز يحاكمنا القول ماركس ولينين والمشرع الفلاني الفلاني، لدى المشرع وغير المشرع والحاكم والمحكوم يحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقتضى الإسلام الذي ندين به لله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير. النقطة الأخيرة فيها شوية خلط أيضا، انه هم فاكرين انه رأيهم صح، هم الدين مش هو ده رأيهم، وانه ممكن يتكلموا في العبادات انما الفقه لا، يعني حتى اتقالت كده، وكان العبادات مش جزء من الفقه طبعا، وانه التجزئة يعني حاجتين، انه مفيش معيار كان يعني معيار لايه هو الراي الصح والراي الخطا. هو مش من حقه يقول ان رايهم خطا ولا صح. نعمل مرجعيه. احنا بنقول زي ما حضرتك كررتها كذا مره، المعيار والمقياس والميزان بتاعنا قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه. ايضا انه ما نقدرش نقول انه اسمعوا كلام الدين في العبادات واتركوا بقيه الجوانب، ولا ينفع؟
لا يصلح.
طيب نوضح.
شوف يا دكتور عاطف، ده في مساله خطيره جدا، في مساله خطيره يعني تتعلق بالمنهجيه. وعشان نعرف ليه، ان حتى لما قلت انا ان ديمقراطيه دين عند اهله، وانا اعرف طبعا ان كتير من الاسلاميين بيتكلموا بلفظ الديمقراطيه، والله لو اتكلموا بالديمقراطيه على انها اليات وعزل حاكم ومحاسبه حاكم واداره دوله ممكن نقبل، ولكن ده منهج حياه. الديمقراطيه منهج حياه ازاي؟ خد المساله اللي بنتكلم فيها دلوقتي، هيستشيروا، هيجي مثلا اي قضيه تختارها انت، المرأة تكون حاكمة، المسألة دي هل هنرجع فيها للكتاب والسنة؟ مثلا المسلم هيرجع للكتاب والسنة، غير المسلم او الجاهل هيبتدي يطرح، وده المنهج الاعلامي اللي برز واللي تشوفه في قناة الجزيرة على وجه الخصوص. وانا كنت قرأت يعني تصريح لصاحب القناة ذكر فيه ان القناة دي يراد لها نشر الديمقراطية من المحيط للخليج. ايه نوعيات البرامج؟ لو ركزت فيها هتلاقي الرأي والرأي الاخر اكتر من رأي، الرأي الاتجاه المعاكس، وتبص تلاقي مين هيهدم مين، مين هيرتفع صوته على مين، مين حتى لو كان شيوعي ولابق وفي حسن حديث، طب هل ابنني عايش لا احسن الحديث، غلبتني انت، يبقى غلبت الاسلام. ده اللي عايزين يروجوا له، او ان هو هيبتدي يستقرئ النسب. بعد الحلقة 75% قالوا مثلا بنحب الرقص، و 25% قالوا لا ما بنحبش الرقص، يبقى النسبة الغلبة للي بيحبوا الرقص، يبقى الرقص وكأنه مشروع. لا ده منهج، ده هذا منهج حياة. الأمور لا تحسن بهذه الكيفية. حتى بعض الجرائد للأسف الشديد حيل وبتروج على البعض ممن لا دراية عنده. المسائل لا تحسن بالنسب، إن والنسب دي مين اللي حيدلي بيها؟ ده ممكن هنجيب شيخ الأزهر يتكلم في القضية، وهات راقصة أمام، أنا لا أقول ذلك يعني، هات راقصة أمام غلبت شيخ الأزهر في الحوار، خلاص بقت مبهرة، بقى الكلام والكفة الراجحة مشكلة، هذه مشكلة. فصار بيتكلم في الدين من ليس من أهله، لم يتعلم ألف باء الإسلام، وبينما في الطب محظور طبعا، لو تكلم الإنسان في مهنة الطب وهو ليس بطبيب يقولوا له فين التخصص، يتكلم في الهندسة لازم مهندس. اما بالنسبه لدين الله مرتح، الشيوعي يتكلم واليهودي يتكلم والراقصه تتكلم، ومش التهمه والشبهه على شيوخ الفضائيات اللي بيحلوا ويحرموا وبيفتوا، لا ده ما الكل بيفتي، ما الشيوعي بيفتي، ما اليهودي بيفتي، ما الممثل بيفتي، ما العلماني والليبرالي، ما الكل بيفتي، بيحل ما حرم الله وبيحرم ما احل الله، ما دي فتاوى، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فالمسائل صار بيستشار وبيتكلم في دين الله ابتداء من ليس من أهله، وصار حسم المسائل بالأغلبية. الأغلبية بتقول إيه؟ ده أهل السنة والجماعة من كان على الحق وإن كان واحد. فالمسألة مش مسألة أغلبية حتى ومسألة أقلية، ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك.
اخر نقطة حضرتك قلتها في وسط الكلام، بس عشان انه ده فكر وهابي او دي وهابية، احنا طبعا لو سألنا اللي بيتحدث طب يعني ايه وهابي، او ايه اللي بيخلي الوهابية عندك يعني شيء والسلفية شيء وكأن الوهابية ملهاش علاقة بالإسلام. في خلط في المنطقة دي يعني، يعني الوهابية وكأنها يعني نوع آخر من الدين أو كأنها شيء تاني، أو أنه كما قيل برضو في الجملة لا دول هم المتشددين بياخدوا الرأي الأشد. النقطتين دول نوضحهم. البعض طبعا ممكن زي ما أنت قلتها الدولار والبترول نقول ماشي يعني، لكنه لما بيربطها بقى بالوهابية كمنهج شرعي ويعتبر انه كأنه هناك زي ما نقول سنة وشيعة فبنقول سلفيين ووهابيين، بيقول لك لا مش سلفيين دول وهابيين. نوضح الحتة دي للمشاهدين.
والحديث كما يقولون ذو شدون، عايز توضيحات كثيرة. ما شوف في عند اليهود يقول لك حمائم وصقور، في ايران دول متشددين وده التيار المعتدل. ايه الميزان المتكلم؟ مدار دي من غرائب وعجائب العصر. طالع اي وسيلة من وسائل الاعلام، للأسف الشديد كل وسائل الاعلام عايزة ضبط من الالف لما للياء، من اول كلمة لما الاخر كلمة. مين اللي بيزن؟ ايه الضابط عنده؟ حيصف دولك معتدلين ودول متشددين. طب كلهم شيعة؟ دول كلهم شيعة؟ لا ده اصلاحي، ما مصطلحات وافدة مستوردة. لا ده يميني ده يساري. فين الضابط؟ فين الميزان؟ المفترض ان احنا عشان نفصل بالحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الايمان والكفر، ان احنا نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ عندنا ميزان، عند ضابط حنقيس وحنميز بين الغث والسرح. هقول للدكتور عاطف مثلا انا ملتحي وانت ملتحي، ايه اللي يمنع ان هيجي واحد يقول علينا متشددين؟ اسأل ليه انا متشدد، عمل من نفسه ميزان. طب انا ليه اللي يمنعني؟ ما زكاة مهاترات ان انا اصفك بانك انسان متسايب، انسان مفرد. ما اذا كنت انت بترميني بالتشدد طب ما تخلي فيه ميزان، فيه ضابط نحتكم له اللي هو الكتاب والسنة. من لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان الكاس عظيمة الطول، كان قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحياته، لم يؤثر انه اخذ لا من طولها ولا من عرضه الا ما رواه البخاري عن ابن عمر انه كان اذا اعتمر اخذ مزاد على القبض. فانا لما استني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترميني بالوهابية، تقولي متطرف متشدد، دول وصلوا معانا الارهابيين. يعني سامح الله الحكام الظلمة الطغاة والطواغيت اللي قرنوا بين كل مظهر اسلامي وبين الارهاب، صار كل مسلم اما ارهابي او مشروع ارهاب. ليه؟ عشان انا اطلقت اللحية. طب ليه؟ او خسرت حتى ثوب انا اتهم بذلك. طب مين اللي بيتهمني؟ واحد شيوعي؟ واحد على مالي؟ ودي مسألة اخرى. انا لا اقبل بحال ان اوضع انا في قفص الاتهام والقاضي هو شيوعي هو العلماني هو الليبرالي. لا ده حسبة معكوسة من كل وجه. بمعنى لو كان ولا بد الجلوس على منصة القضاء فاللي بيدين بدين الله، اللي بيسلم وجهه لله، اللي بيرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله، هو اللي يقف على منصة القضاء العادل الذي لا يدين إلا ببينة أوضح من شمس النهار. أما أن أظل أنا في قفص التام أتلمس البراءة مثلا، ومين القاضي؟ القاضي عايز يراجع نفسه، عايز يسلم وجهه لله، عايز يحرص يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بندرس والدكتور عاطف يذكر لربما كان في الكتب دراسة ان الوهابيين والشيخ محمد بن عبد الوهاب حرم الذهب، حرم بناء المساجد على القبور، حرم كذا، حرم لبس الحرير. دول السطرين اللي كنا بنقرأهم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى السطرين نحاكم لا بأس، نقف وقف والله، بس لو اتسع الوقت والحديث. النبي صلى الله عليه وسلم امسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرمان على ذكور امتي حلوا لإناثها، وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من الجمر فيضعها في أصبعه. فالرجل لا يلبس ذهب، ده مش استورده أو استوردناه من الوهابية او اسلام بدوي، لا ده وردت به النصوص. اختصمنا نحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه انا اطلقت لحيتي؟ استوردتها انا من البدو؟ استوردت انا ده من الفكر الوهابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلقوا اللحى، وفوا اوفوا ارقوا وفروا، روايات كثيرة. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كافة عظيمة الطول، قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فايه علاقة الوهابية؟ والله لو الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو اللي دلني على اطلاق اللحية وما اخذ ذلك الا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من بصيرة في القبول وفي الرفض. نفس القضية، نقاب ولا غير نقاب، ده استوردناه من مرحلة البترو دولار لما الناس سافرت للعمل في دول الخليج، رجعونا منقبات. ده يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب يضرب من الرأس حتى القدم، ضوابط شرعية، يكون فضفاض غير ضيق، لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحته من البدل، لا يكون ثوب شهرة ولا زينة. فأنا والله الحق مقبول، لو الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو اللي دلنا على الرجوع للكتاب والسنة نقول له جزاك الله خيرا، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. محمد بن عبد الوهاب حريص على الرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لا نقول بعصمته، لا، شأنه كشأن غير كل إنسان، يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. وفي نفس الوقت طبعا احنا بنقول اخواننا النصارى يعلموا ايضا دينهم، يعني مش هنجبرهم
احنا ما عشان بالنسبة للنصارى،
يعني حتى هنقول لهم يعني التعليم يهتم بتعليم الدين المسيحي للنصارى افضل من ذي قبل من ما كان يتم في النصارى.
بنتركهم وما يدينون وبيتحكموا بشريعتهم، الكنائس موجودة، كون ان هيعلموا فيها اجيالهم، ولكن الدنيا تنصبغ بدين ربها، بتحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا، نشكرك يا دكتور سعيد، يعني احنا سعداء بهذا اللقاء، وكل واحد من المشاهدين اكيد الان سعيد.
جزاك الله
ونتمنى
خير.
انه يعني ربنا تقبل هذا الجهد
الله
ويجعله يعني قول لنعمل به جميعا ان شاء الله، وليعلو صوت القرآن والسنة ولنعمل بهما ونعيش بهما. واحنا عندنا مجموعة من الحملات او النداءات اللي بنتمنى انه تجد اذان صاغية وقلوب واعية ان شاء الله. موضوع لم الشمل والاتحاد تحت راية لا اله الا الله والاجتماع حول مائدة القرآن والسنة. عندنا حملة مليون رسالة بتقول لا يا سويرس، عشان نؤكد ان احنا رافضين لأي مساس برموز اسلامنا او بديننا الحنيف. كذلك بنطالب وبنتبنى حملة غير خطك، بلاش 012، بلاش 017، بلاش 018، بلاش 0150. وهناك شركات كثيرة بديلة ربنا ميسرها، لكن كن إيجابيا وشارك معنا في هذه الحملة ولا تتردد، وإن شاء الله تؤجر بهذا الأمر، وبالقرآن والسنة نفلح وننجح ونسعد في الدنيا والآخرة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي.